أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام في الاسم الذي يسمى نائب الفاعل، وتسمية الكلمة بأنها نائب الفاعل يشير من البداية إلى أن هناك كلمة تنوب عن الفاعل وتكون عوضا عن الفاعل. والشيء إنما يحتاج إلى نائب وإلى عوض عنه عندما لا يكون موجودا. وهذا يعني إلى أن الكلمة أو أن الفاعل من جملة أحواله أن لا يكون موجودا في الكلام، وعندما لا يكون موجودا في الكلام لابد أن ينوب شيء وأن تنوب كلمة أخرى عن ذلك الفاعل. ثم إن الذي ينوب عن شيء يأخذ حكمه، وقد عرفنا فيما سبق أن الفاعل يكون مرفوعا، فإذا لم ينوجد الفاعل فالشيء الذي ينوب عن الفاعل يأخذ حكمه فيكون مرفوعا. ومن هنا نعرف ابتداء أن نائب الفاعل يكون مرفوعا. توضح هذا البحث أننا قد عرفنا أن كل فعل فهو يدل على الحدث، والعقل يحكم بأن الحدث لا يمكن أن ينوجد من دون محدث ما. ومن هنا قلنا إن الفعل هو الذي يقتضي وجود الفاعل، ولذلك يقال إن الذي يعمل الرفع في الفاعل هو الفعل. الفعل هو عامل الرفع والذي يحدث الرفع، لأنه هو الذي يقتضي الفاعل. وقد ظهر من ذلك أنه لا وجود لفعل لا فاعل له. ولكن في بعض الأحيان قد يكون المتكلم عالما بالحدث ولكنه يكون جاهلا بمحدث ذلك الحدث، كما إذا انكسر الإبريق ولكنني جهلت كاسره فلا أستطيع أن أقول كسر فلان الإبريق، إذ لا معرفة لي بفلان، فأعدل عن هذه الصيغة إلى صيغة أخرى فأقول كسر الإبريق. شوف، الذي كسر الإبريق حقيقة، الذي أحدث الفعل هو زيد بحسب الفرض، ولكنني أجهل كاسر الإبريق وهويته، فلا أستطيع أن أأتي بصيغة أؤدي فيها فاعلا معلوما فأعدل عن صيغة المعلوم، يعني عن الصيغة التي يؤتى بالفاعل معلوما، إلى صيغة المجهول فأحدث في الفعل تغييرا ما، فلا أقول كسر وإنما أقول كسر، وأقول كسر الإبريق وأسكت عن ذكر الفاعل لأنني لا أعرف. وفي بعض الأحيان قد أكون عالما بالفاعل الذي كسر الإبريق ولكن أنا أريد أن أوقع الإبهام ولا أريد أن أعرفك أيا هو الذي كسر الإبريق، فأقول لك كسر الإبريق. وتارة ثالثة يكون غرضي في أن الإبريق قد انكسر ولا يهمني من الذي كسره أساساً، جيد؟ كما إذا قلت ضرب ولدي، أنت لا يهمك من الذي ضربه، لأن لا مزيد عناية ولا اهتمام بالضارب من هو، الذي يهمك أن ولدك قد وقع عليه الضرب، فتقول ضرب ولدي، فأنت حقيقة لم تأتي بفاعل الضرب، لأن الذي أحدث الضرب هو زيد أو عمر أو بكر، وإنما قلت ضرب ولدي، فقد جيء بالفعل من دون المجيء بفاعله. ولكننا قد عرفنا في الدروس السابقة أن الفاعل ركن أساسي في الكلام، لا يمكن أن تتشكل الجملة من دونه، لأن الجملة إما اسمية وإما فعلية، فإن كانت اسمية احتاجت إلى مبتدأ وخبر، وهذا لا شغل لنا به، وإن كانت فعلية فلا يمكن أن تكون إلا مركبة من فعل وفاعل. فلما كان الفاعل غير مراد في هذه الجملة، أو كان مجهولا أو لا اهتمام به، فالقاعدة تقول لا يجب أن نأتي بالفاعل، ولكن لما كان الفاعل ركنا أساسيا في الكلام فلا بد من المجيء به، فحذف الفاعل وعوض عنه بشيء. الآن سوف يأتي الحديث عن العوض. فنقول عندما لا يتعلق غرض بذكر الفاعل أو يكون الفاعل مجهولا، فالقاعدة تقتضي أن لا يأتي المتكلم على ذكر الفاعل، لأنه لا يريده أو لأنه لا يعرفه. ولكن لما كان الفاعل ركنا أساسيا لا تتشكل الجملة من دونه، وجب عند حذف الفاعل وعند تركه أن يؤتى بعوض عن ذلك الفاعل، ينوب عنه في أنه يكون ركنا أساسيا في الكلام. والذي يكون عوضا عن الفاعل هو المفعول به. وذلك شوف، عندما تقول ضرب زيد عمرا، الذي يقتضي وجود ضارب والذي يدل على وجود فاعل للضرب ما هو؟ هو الفعل، لأن نفس الضرب لا يقع من دون ضارب. ولكن الذي يدل على وجود مضروب ويقتضي وجود مضروب هو الفعل أيضا، لأن الضرب كما لا يتحقق من دون ضارب كذلك لا يتحقق من دون مضروب، وإلا فالضارب لا بد أن يضرب شيئا وأحدا ما. فلما كان المفعول أقرب شيء إلى الفاعل في أن الفعل يتسلط على الفاعل ويقتضي، ويتسلط على المفعول ويقتضي، علم حينئذ أنه عندما يترك ذكر الفاعل يترك، التفت الآن، قد يكون ضميرا مستترا كما تقول ضربة، لا نريد يترك، لا يصرح أصلا، لا يؤتى على، لا يراد ولا ينوى في الكلام، لا مقدرا ولا غير مقدر. عندما يترك ذكر الفاعل ولا يكون الفاعل مرادا، فلا بد أن يكون، أن ينوب شيء عن هذا الفاعل حتى تتشكل الجملة، لأن الجملة لا بد لها من طرفين، من فعل وفاعل، فيؤتى بالمفعول به، شوف، ويجعل المفعول به نائبا عن الفاعل. نائبا عنه في أي شيء؟ نائبا عنه في أنه يشكل الركن الأساسي الذي يتمم الأركان الأساسية للكلام. والمفعول به ماذا كان في الأصل؟ منصوبا، فيرفع ويعرب نائب فاعل. فأنت تقول في الأصل كسر زيد الإبريقة، عندما لا تريد بيان الفاعل تقول كسر الإبريق، فالذي كان مفعولا به ولا زال مفعولا به في المعنى، غاية الأمر أنه ناب عن الفاعل حتى يتمم الأركان الأساسية للجملة، حتى يصح السكوت عليها. فلما ناب عن الفاعل أخذ حكمه وحكم الفاعل أن يكون مرفوعا، فصار نائب الفاعل مرفوعا، أو صار المفعول هذا مرفوع. طيب، ومن هنا إذا كان للفعل مفعولان، كما تقول علم زيد ولده النحو، علم فعل ماضي، الذي علم من هو؟ زيد. ماذا علم ولده؟ مفعول به مع مضاف إليه. وماذا علم ولده؟ النحو. فيوجد مفعولان، مفعول أول وهو ولده، ومفعول ثاني هو نحو. عندما لا نريد الفاعل يؤتى بالمفعول الأول فيجعل نائبا عن الفاعل، والمفعول الثاني يبقى معربا على أنه مفعول ثاني، لا يقال مفعول أول، للإشارة إلى أن نائب الفاعل كان مفعولا.
علم زيد النحو،
علم ولد زيد النحو، وعلم زيد ولده ولده نحو، علم ولد زيد النحو. تمام. طيب إذا اتضح ذلك فإن الفعل عندما يكون فاعله مرادا ومنويا في المعنى يقال لهذا الفعل إنه على صيغة المعلوم. ليش؟ لأنه يؤتى به بصيغة بهيئة جيد تدل على أن الفاعل معلوم. وعندما لا يكون الفاعل مرادا كما في كسر الإبريق يقال إن الفعل يكون على صيغة المجهول، أي يؤتى بها على صيغة يكون الفاعل معها مجهولا. ومن هنا قال إن الفعل إذا أردت أن تأتي به على صيغة المجهول فلا يخلو إما أن يكون هذا الفعل فعلا ماضيا، وإما أن يكون فعلا مضارع، ولا يمكن أن يكون فعل أمر، لا، لأن الأمر لا بد أن تتوجه إلى المخاطب، ومعنى توجهك إليه أنك قد عرفته، فلا بد يكون منويا. فلا يوجد صيغة مجهول في فعل الأمر لأن الأمر طلب، والطلب إنما يكون بالتوجه إلى المطلوب منه إلى المكلف. جيد. أما إذا كان الفعل ماضيا أو فإن كان فعلا ماضيا فصيغة المجهول فيه هي بضم الأول وتقول زال القيامة مستمر له، فإذا ما هذه ليست ما النافية.
ما فينا نقول ما دام زيد قائما بس
بيختلف المعنى. إذا قلت أنت ما دام زيد قائم
لا لا تستطيع، ما دام زيد لا تستطيع، سوف آتي سوف أقول لك لماذا. جيد التفت. فعندما تقول ما دام زيد قائما فأنا لن أسلم، ما دام زيد ظالما فأنا لن أسلم عليه، هذا يعني أن زيد الآن على هيئة الظلم أو لا، وأن الظلم مستمر له. إذن فلا يمكن أن تكون ما هذه نافية، وإلا كانت نافيا للدواء. جيد. لأن هذا الفعل ليس نافيا، حتى نقول نفي النفي شو إثبات، قالوا هذه ما ليست نافية. قال لها ما المصدرية. شوف تذكرتم أن المصدرية أنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، وهنا وأن التي هي من أخوات إن أيضا مصدرية تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر. أعجبني أن زيدا قام، يعني أعجبني قيام زيدا. وهنا هكذا ما هي من الحروف المصدرية، فهي تؤول مع الفعل واسمه وخبره بمصدر. فقولك شوف ما دام زيد ظالما، كل شوف كل هذه الجملة هي في قوة الكلمة الواحد.
لم يقل
والجملة لا تتألف من كلمة واحدة، فلا بد من كلمة ثانية، ولذلك هذه الجملة لا تذكر لوحدها، فلا بد من تتمة. فتقول ما دام زيد ظالما، هذا بمثابة الكلمة الواحدة. شوف لا أسلم عليه. تمام.
بس إذا إجت الماء، إذا إجت نافية مثل مثلا ما دام المال الحرام، بيختلف المعنى، بتصير فعل وفاعل ومفعول
به. بلا إشكال. إذا كانت الماء نافية فلا تعرف إعراب الفاعل،
بطل هيك
النواسخ. طيب التفت، قالوا هذه ما لها معنيان، أنها واحد مصدرية، وثاني ما يعني ما التي تدخل على ما دام. جيد. قالوا هي مصدرية، وما معنى أنها مصدرية؟ أنها تؤول مع ما بعدها بمصدر بعد، وثانيا أنها ظرفية. شو يعني ظرفية؟ قالوا تدل على الزمان. أعطيك مثال، ما دام زيد ظالما فسأحاربه. تمام. التفت، ماذا نعرب؟ ما حرف مصدري يفيد معنى الزمان، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. دام فعل ماضي ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، يدخل على المبتدأ والخبر، يرفع له الاسم له وينصب الثاني خبرا له. زيد اسم ما دام. ليش؟ لأن دام لوحدها لا تحتاج إلى استحتاج إلى فاعل. طيب اسم ما دام مرفوع وعلامة رفع الضم الضائر على آخره، ظالما
خبر
جيد منصوب على نصب الفتح الضار على آخره، فسأحاربه. فالعطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. سأحارب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضم الضائر على آخره، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا أو وجوبا. سأحارب أنا وجوبا، المتكلم والمخاطب استتار وجوبي. سأحاربه فاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، والها ضمير متصل مبني على الضم
في محل
نصب،
نصب
مفعول به. تمام. تقول ثم تقول
والجملة الفعلية
والمصدر المؤول من ما دام مع اسمها وخبرها. تمام. في محل شو؟ في محل دائما في محل نصب على الظرفية، لأنها التفت لأنها تدل على الزمان، فهي ظرف زمان حقيقة. والتقدير ما هو؟ فسأحاربه مدة دائما، شوف
مدة قيامه،
مدة دوامه ظالما.
عفوا
دائما التقدير هكذا لأنها تدل على الزمان، مدة. تمام. مدة دوامه، المدة مأخوذة من ما؟ لأنها تدل على الزمان. الدوام مأخوذ من مصدر، مصدر دامة. تمام. وهذا الخبر مدة دوامه ظالما. شوف دائما ما دام مع اسمها وخبرها تكون في محل التفت، مدة دوامه كذا. تقول ما دام زيد قائما يعني مدة دوامه قائما، ما دام زيد ظالما مدة دوامه ظالما، ما دام زيد يأكل مدة دوامه آكلا، وهكذا. ودائما لأن ما هذه تفيد الظرفية يعني تدل على الزمان، فهي في محل ظرف، في محل نصب على الظرفية. تمام. لأن الظروف دائما منصوبة. تمام. فتقول في محل نصب
على الظرفية.
والتقدير فسأحاربه مدة دوامه ظالما.
والمصدر المؤول
كيف تقول صمت إلى الليل؟ حاربته مدة دوامه ظالما.
عفوا العبارة اللي استعملتها ما دام زيد ظالما يعني قلت
والمصدر المؤول من ما دام واسمها وخبرها في محل نصب على
الظرفية.
والتقدير لابد من التقدير مدة دوامي، وتأتي بذكر الخبر. طيب خلاصة المطلب أن من فك وما زال وما فتح وما برح هذه الأفعال الأربعة هي أفعال ناسخة وحكمها حكم كان وأخواتها من غير فرق إلا في أنها تدل على الاستمرار وتلك لا تدل على الاستمرار وهذه الأفعال يشترط حتى تعرب وتكون نواسخة أن تكون مسبوقة بنفي أو بناهي وأما إذا جردت عن أدوات النفي أو النهي فإنها لا تكون ناسخة وإنما تكون أفعالا تامة فتعرب فعلا على أنها فعل ويحتاج إلى فاعل أو إلى مفعول إلى آخره وأما ما دام فهي أيضا من أفعال الاستمرار إلا أن ما التي تدخل عليها ليست ما النافية وإلا كان نفيا للدوام وإنما هي ما الظرفية المصدرية يقال لها ما الظرفية المصدرية أما أنها ظرفية فلأنها تدل على الزمان شوف هذه المدة هي التي أريد أن أحاربك فيها مدة دوامك ظالمة وأما أنها
مصدرية
فلأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر والمصدر من ما دام مع اسمها وخبرها لما كان مشتملا على معنى الظرفية يعني على الزمان فهو دائما في محل نصب على الظرفية والتقدير مدة دوامه كذا هذا تمام الكلام في أفعال الاستمرار سميت أفعال الاستمرار لأنها تفيد استمرار ثبوت الحكم لأن الأفعال تدل على النفي وداخل عليها نفي آخر ونفي النافي إثبات هذا تمام الكلام في الدرس الثاني يقع الكلام في المفعول المطلق يأتي هذا إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
شيخ نحن